بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من فلا هادية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال بفضل الله وحده وتوفيقه درسنا دائر مع ما يعتري العبد من غرور في مجال التربية. وآخر ما توقفنا معه في آخر لقاء الحديث عن الخطبة التي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب بها في النكاح، بل أن علماؤنا ذكروا أن هذه تسمى خطبة الحاجة، يسن لنا أن نبدأ بها دروس العلم وأن نبدأ بها كتبنا كما قال ابن تيمية رحمه الله وفعل. هذه الخطبة غاية الأهمية أن يفهمها المسلم. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الحق تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الخطبة بتلاوة 3 آيات من القرآن اتفقت على مبدأ واحد، ألا وهو تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية في آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية في سورة النساء. الثالثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تحدثنا عن الآية الأولى وكيف أن تقوى الله عز وجل هي وحدها العاصم في مجال التربية وخاصة مع النساء، وتحدثنا بفضل الله عن كيف نبدأ طريق التقوى، وهذا حديث عام عن التقوى على شتى ألوانها، ولكن ما يهمنا من هذا أثر التقوى في الحياة الزوجية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زوج بنتك تقيا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. لهذا تأتي الآية الثانية في سورة النساء أو في مطلع سورة النساء، يبدأ الحق تعالى بخطاب الناس جميعا فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، ليعلم الجميع أن تقوى الله عز وجل واجبة على الجميع. فلا يعني كفر الكافر أنه غير عبد الله، لا يعني كفره أنه ليس ذرة في كون الله، لا يعني كفره أنه يحيا بعيدا عن نعم الله، لا يعني كفره سلامته من لقاء الله، لا يعني كفره إيقاع الله تعالى لعذابه به يوم لقاء الله. لهذا جاء النداء عاما: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهنا لطيفة أخرى، قال في الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فلما حدث المؤمنين استعمل لفظ الإله، لأن المؤمنين يطرد فيهم أنهم أحسنوا لله تأليها. فلما خاطب الجميع قال: يا أيها الناس اتقوا، لم يقل إلهكم، إنما قال اتقوا ربكم، لأن الكفار بالربوبية أقروا وللألوهية أنكروا. فإنكارهم كان إنكار إلهي. أما الربوبية فبها أقروا كما نص القرآن على ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون. فجانب الخلق الخاص بالربوبية الكل بأقر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فجانب الربوبية به أقروا، ولهذا خاطبهم بما أقروا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوا من خلقكم وصنعكم وسواكم وأسبغ عليكم نعم. وهذا أنتم به اعترفتم وبنسبته لله أقررتم. ها؟ فإن لم تتقوا الخالق فمن تتقوا دونه؟ إن لم تتقوا الواهب المنعم فمن تتقوا دونه؟ لهذا قال اتقوا ربكم. ثم عرج إلى النعم فقال: الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني أن جميع الخلق هذا ينسب لأصل واحد وهو صانع الأصل، فهل يستطيع أحدا دونه أن يصنع فرعا؟ وهذا الجانب الوحيد الذي لم ينازع الناس فيه، لأنهم أيقنوا بعجزه. هل نستطيع أن نخلق من خلق الله شيء؟ ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مش مخلوق إنسان، ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ده هم أضعف من الذباب. لو جاء الذباب على ذلك هل تستطيع أن تأخذ منه ما حمل؟ ده مجرد أن ينزل وهبه الله القدرة أن يغير حال الزاد وشكله، يفرز عليه بلعابه مادة، لو كان سكر يجعله يذوب في ثواني، فكيف تستخلصه منه؟ فإن كنت عاجزا عن استخلاص نعم الله من ذباب سلبه منك، فهل تستطيع أن تنازع من وهب النعم إن أراد رفعها؟ فين أنت؟ إذا نفطي. فإن كنا لا نستطيع أن نجابه الذباب، الذباب أن نجابه رب الذباب؟ ولذلك قال بعدها: ضعف الطالب والمطلوب، ضعف ابن آدم العاجز، وضعف ما طلب منه من استخلاص ما أخذ الذباب منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، هذه مصيبة الناس، لم يعرفوا لله مقامه ولا قدره. إن الله لقوي عزيز. لهذا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من أصل واحد، من أساس واحد، من طين واحد، من لطيفة واحدة، قضيتكم انتهت، أمركم صار بينكم الآن، وخلق الله عرفتموه الآن. ولذلك لما أبوا أن يؤمنوا بالحجج التي ساقها القرآن لهم تعالى: خلق الله كذا وكذا وكذا، مسألة عملية، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما دمت تؤمن بالمادة فتعالوا للمادة. رب العباد خلق هذا الخلق وبه أقررته، فهل هناك أحدا على وجه الأرض يملك خلق شيء مما خلق الله أو مثله؟ فأروني رؤيا عينيه ماذا خلق الذين من دونه. فنحن بالربوبية أقررنا كبشر مؤمنون كنا أم كفار، نسأل الله السلام. لهذا نادى الجميع بما أيقن به: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. وهنا لفتة أخرى، معنى أننا من نفس واحدة، فهل ترضى النفس الواحدة أن يؤذي بعضها بعضا؟ نفسك التي بين جنبيك واحد ترضى لك أن تؤذي يدك رجلك تجرحها بسكين؟ هل ترضى النفس ذلك؟ لا إله إلا الله. ورب العباد أراد أن يربطنا ربطة أخرى بهذا ويلفت انتباهنا لأمر آخر، أننا كبشر وإن اختلفنا وإن تباعدت أوصالنا فكلنا لأصل واحد، فكيف يليق بجزء منا أن نرى هلاكا يكاد به ينزل ثم نأبى الدفاع أو الزود عنه؟ نرى أناسا من جلدتنا وبشرا من آدميتنا من نفس نفسنا جزء مما نحن جزء منه، نراهم يكفرون بالله ويتهادون أمام عذاب الله ثم نفتر عن أن نأخذ بأيديهم للحق الذي رأيناه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه لفتة، فالإسلام جاء ليجعل المسلم يخرج من أنانيته كبشر، فلا يحيا لنفسه فقط وإنما يحيا لله ليأخذ بيد عباد الله إلى الله، وهذا حال المسلم. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أي مسلم أن يرده لدين الله، فإن كان الله تعالى قد أوجب علينا الحرص على جميع الناس وإن كفروا. ولذلك نجد الجهاد في الإسلام لا يقوم أصلا على إكراه الناس على الدين أو للدخول في الدين، إنما قام الجهاد طلبا لإنقاذ العباد بالدين، طلبا لإنقاذ العباد بالدين. ولذلك أمرنا أن نخير الناس عندما نأتيهم دعاة لهذا الدين نخيرهم، إن ردوا الإسلام لأنفسهم دينا ففي لمح البصر يصير كل ما لنا لهم وكل ما عليهم علينا. إذا نص كلمة واحدة لو قالها الكافر لصار له بها كل ما للمسلمين من حقوق، لا ينقص حقه شيئا. إذا نص كلمة واحدة لا إله إلا الله أن يقر بأن الحكم لله والأمر لله والسلطان لله ولا منهج يسلم به غير منهج الله، أقر اعترف له ما للمسلمين. إن أبى نقول له دعنا ندعو غيرك ولك منا العهد والذمة، نعاهدك على أننا لا نؤذيك ولا تؤذينا، تعيش في كنفنا. ولذا كانت الجيوش تخير الأعداء بين هذه الأمور الثلاثة، إما الإسلام وإما العهد والذمة، على أن يدعونا ندعو غيرهم، لأن الهدف أن يصل هذا الدين للجميع ثم يخير الناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، المهم أن نبلغهم ما بلغنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظل يقاتل حتى جاء يوم فتح مكة، وفي الحج حجة الوداع يقف ويقول: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. هذه الغاية، ما دمت قد بلغت انتهت القضية، فهدفنا أن نبلغ الدين لكل أحد من خلق الله. فإن أبى أن يفي وأبى أن يعيش بيننا على العهد والذمة، يعاهدنا نعاهده، وظل يقاتلنا، أنسكت وندع من يحول هو بيننا وبين أن نبلغهم الدين حتى لا نبلغه كما فعل كثير من الكفار وظل يقاتلنا، هل علينا أن نسكت أمامه؟ آنذاك وجب على المسلمين قتاله، ولذا كان هذا موطن القتال في الإسلام، موطن القتال في الإسلام. ليس الهدف، لا أقول الهدف مجرد أن نكره الناس على الدين أبدا، ما كان هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله عاش معه اليهود في مكان واحد، وعاش معه النصارى في محل واحد، وارتضى منهم الذنب، ما قتله، بل وحذرنا أن نسيء إليهم ما داموا عاهدوا وأبوا أن يحولوا بيننا وبين دعوة غيرهم، فلهم منا العهد والذمة. بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: من ظلم معاهدا أو انتقص أو أخذ من حقه شيئا فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني أقف ضده مع من؟ مع المعاهد، مع الذم. انظر للأدب إلى أي مدى وصل. ولهذا جاء النداء عام: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فليس هؤلاء بأناس من جلدة غير جلدتنا، وإنما وجب علينا الحرص عليهم حتى يسلموا كما أسلمنا. فلا نستمتع بالجنة وحدنا، لكن يجب أن نأخذ أكبر قدر من المسلمين أو من الناس ليكونوا للجنة معنا أهلا. إذا نصل إلى هذه المعاني، ولهذا أمرنا أن نبلغ جميع الخلق ما بلغنا حرصا منا عليهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلمه كثيرا أن يدعو الناس ولا يستجيب، حتى كاد يهلك نفسه من شدة حرصه على الناس. فناداه ربه: فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعبر عنه في أخرى فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي شديد، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. حريص، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللي آمن له معاملة خاصة تفك كل معاملة، ومن لم يؤمن أيضا له معاملة تليق بحاله، حتى نأخذ بيده إلى هذا الدين. فإن كان هذا الأمر واجب علينا مع من لم يسلم بعد، فكيف بامرأتك التي جعلها الله تحت يديك؟ إذا النص هي أحق بالحرص عليها من أي إنسان آخر، ولذا وجب على المسلم ألا يترقب لها الخطأ أبدا، وإنما وجب عليه أن يقيل عثراتها ويعفو عن زلاتها، حتى وإن أخطأ وإن أساء. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا نقول حق الزوجة على زوجها أن يحجب هو عنها أذاه، بل حقها عليه أن يصبر هو على أذاها له. مش يحجب فقط، لا، يحجب أذاه ويصبر على أذاه، لأنها أحق بالحرص عليها من غيرها. ولذلك المرأة في حديث أم زرع التي تمدح زوجها تقول: زوجي إذا دخل فهم وديع حي ليل، وإذا خرج أسد. مع الرجال كامل الرجولة، معي في البيت غاية في الحلو والحلال، ولا يسأل عما عهد، يعني لا يترقب لي الأخطاء فيذل بها أنفاسه. إنما ما ألفه وما عهده من أخطاء أو عيوب فيه تغاضى عنها ولا يسأل عليه. لمتها في عمل وعرفت أن هذا الجانب عيب شديد فيه وأيقنت بذلك، لا تستغل هذا العيب كلما فعلت ما لا يرضي نفسك ذللت أنفاسها. أنت فيك وفيك، وصدر منك كذا وكذا، لا، هذه مصيبة. المسلم ليس كذلك. إذا أمرنا بالحرص على الكافر حتى يسلم، أفلا نحرص على مسلمة أخضعها الله لنا بكلمته وأذلها لنا بأمانته؟ إخواني، فالنساء أحق بهذا من غيرهن. لهذا قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. منها، ومن للتبعير، يعني هي جزء منه، هي جزء منه. ولذلك حواء لم تخلق خلق أصلي كآدم، إنما أخذت من ضلع آدم، جزء من آدم صنع الله منه حواء، فجاءت جزءا منه. فكيف تتخلى عن جزء منك أنت؟ من منا يرضى أن يخلع ضلعه ويلقيه؟ إن خلعت المرأة وألقيتها فكأنك خلعت ضلعا من ضلوعك. هل تستطيع الصبر عليه؟ تجد الرجل في وقت الثورة يستسهل هذا الأمر، نخلع هذه المرأة، لكن إن راجع نفسه وعاد لرشده يندم على فراقها. ها؟ يندم على فراقها، وخاصة إن ابتلي بغيرها، فسيجد أن الأولى أجل، لأنها قد يكون فيها من الأخلاق ما لا يعقل. وعادة العبد منا إذا ألف شيئا تناساه وتناسى فضله. إن ألفنا نعمة صارت النعمة لنا عاد. نحن جميعا طوال اليوم نرى الماء، نفتح الصنبور ينزل، هل نشعر بنعمة الماء؟ لأننا ألفنا، سهلا ما يشوف. لكن لو غاب الماء عنا أسبوع ولم نجده، سنعرف أن كل قطرة من الماء لها قيمة. ولذلك الصحابة اللي قل عندهم الماء في مكة لم يكونوا يجدون. كان الرجل منهم إذا توضأ تجد وضوء عجيب لا يفرط في قطرة. حتى ورد في الحديث أن سيدة عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على الحصير فلا تبتل من تحته من قلة استعمال الماء. القطرة اللي يضعها على يده يحركها حتى تحوي اليد كلها، لا ينزل منها شيء. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان يجعل ولده يستره بثوبه إذا أراد الوضوء، فسأله لما ذلك؟ قال: حياء من أن يراني أحد وأنا أتوضأ من قلة استعمال الماء. استعمال بسيط، قطرة يحركها، لأنه يعرف قيمة القطرة. لكن من يفتح الصنبور ويجده ما شاء الله يزود، أيوه، حتى يصبح، نسأل الله السلامة. كذا سائر النعم، ألفنا نعمة الهواء، نعمة ما أجلها نعمة، لكن إلفنا لها جعلنا لا نظنها نعمة ولا نشكر الله عليها، أليس كذلك؟ لكن لو جاء للإنسان رب أو مرض في صدره وشعر أنه في حاجة لنسمة أكسجين، نسمة بس بسيطة، سيشعر آنذاك قيمة الهواء، فلولاه لهلك، دعا له الله سببا في إحيائه. فأسباب إحيائنا لا نظنها نعم أو لا نفطن إليها على أنها نعم ولا نشكر الله عليها، لأننا ألفناها. وكذا الحال مع الرجال في البيوت. المرء منا قد يألف من امرأته خلقا حسنا، قد يظن أن كل النساء فيهن ذلك الخلق، فيعامل المرأة بخطئها وينسى حسنها. لو تزوج غيرها لوجد حسن الأولى غير موجود في الثانية، قد يجد عندها حسنا في المجال الذي أساءت فيه الأولى. فرب العباد قسم النعم على العباد ولم يجعل لأحد من العباد الكمال، فإن كرهت في الأولى سلوكا رضيت منها آخر، والثانية لا تظن أن سلوكها كله لك يرضي، بل لا محالة، فتجد منها ما تحب وتجد منها ما تكره. فإن استوت النساء في ذلك فلم لا نحرص على نسائنا الذي اللائي ألفن منهن حسن خلق في مجالات شتى، حتى وإن كان فيهن عيب، فكما قلت خلو امرأة من العيب، لا تخلو امرأة. فحرص المسلم يجب أن يكون من هذا المنطلق. وخلق منها زوجها، خلقها منها. ولذلك القرآن الكريم يتحدث على أن الزواج بين الذكر والأنثى في البشرية هذه فطرة رب الذي افطر عليها كل خلقه. فما من خلق خلقه الله إلا أزواج، ما من خلق سواء منه ما علمنا ومنه ما لم نعلم. لهذا قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. فسمى نبات الأرض إيه؟ أزواج. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ففي أزواج نعلمها وفي أزواج لا نعلمها. يعني حتى علميا ثبت الآن إن الذرة اللي هي أصغر مخلوق فيها أزواج، فيها ذكر وأنثى، شحنات موجبة وشحنات سالبة. إن التقت تحققت النتيجة، لا التقاء لا نتيجة. سحاب كذلك الحال، ذكر وأنثى كلها كتل سحاب واحدة شكلها، ولكن منها ما هو موجب ومنها ما هو سالب. لو جاءت كلها سالبة ما نزل مطر، ولو جاءت كلها موجبة ما نزل مطر. يبقى الماء فوق رؤوسنا ولا نستطيع له إنزالا. لكن إذا أراد الله إنزال أحدث التزاوج، تلتقي الذكور بالأنوثة، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، تأليفه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما طبقات، فترى الودق يخرج من خلاله. هذه هي المواليد، المواليد ماء شهي. ولهذا يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا نجعل كل ملح فلولا تشكرون. إذا نفطر. فخلائق الله كلها أزواج. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فمن كل شيء خلق الله أزواج، وأزواج يعني أشكال، حتى نار جهنم والعياذ بالله العذاب فيها أزواج. ولما يتفق الزوجين على إنسان تبقى مشكلة ثانية. نار موجبة ونار سليمة هتولع عزة كل سنة طيب. نسأل الله العافية. ولذلك وصف الله نارها قال: وآخر من شكله أزواج، أشكال وألوان تانية. فالنار ليست نار واحدة، ده نيران، نسأل الله السلامة. ليست على هيئة واحدة، ليست على هيئة واحدة. فهل تستوي نار الشمس مع نار الأرض؟ هل تستوي نار الكهرباء مع نار البوتاجاز؟ هذه نار وهذه نار، ولكن شتان بين نار ونار. واحنا لا نبعد، هو النور ايه؟ ما شحنات موجبة وشحنات سالبة ترتقي مع بعضها تدي النور. وقد تلتقي مع بعضها التقاء مخالف تعطي اللهب، حريق تولع بلذة أشملها. إذا نفطر. فالخلائق كلها أزواج، نحن زوج من أزواج كبشر، زوج من أزواج. أنا أجمل صفة فيه مثال، مثلا الطيور تتزوج ذكورا وأنوثا. رب العباد يعلمنا أن تزاوج الطيور يتم بصناعة الله وبتقديره بأحكامه، بل دعانا للنظر للطير والتدبر فيما أوجد الله به من أسرار. والطير صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. الطير معروف لا يقدم الذكر على الأنثى إلا إذا قدم لها مهرا. ولعلكم تدركوا أنتم في البيوت من كان عنده مثلا فراخ في المنزل، دجاج، تجد الديك إن وجد حبه لا يلتقط، يصدر صوتا بعد أن يفتتها. فأيما دجاجة التقطت الحبة من بين يديه يبقى قبلت المهر يأتيها الدين، إن لم تلتقط لا يقربها. الطير لا تزن، نسأل الله العافية، لا يقدم على أنثاه قبل أن يقدم مهره. يلتقي لنا الإسلام من تزاوج الطيور أثمى ما عنده، فيجعل المهر سنة في زواجنا. تتقدم لابد من مهر، لابد أن تربي الأنثى بشيء من المتاع، تخضعها لك عبثا، تذل وتبيع عزها بين يديك بالذل لك لعبا. لا، ولذلك أوجب الله على الرجال الصداق، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال في أخرى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لو شيء آخر فوق الفريضة لا حرج، لكن هناك حد أدنى لابد من إتيان النساء به. إذا نفقه هذا زوج، في تزوج آخر مثلا يتم بدون الجماع. الجمل معروف أنه شديد الحياء، لا يقرب أنثاه بحضرة أحد من الناس، ولا يقربها إلا مستتر، تغطيه بملاي، لا بد من غطاء. إن كان الحياء في الجمال قام، أليس الرجال والنساء أحق بالحياء من الجمال؟ ولذلك سن لنا هذا، ألا يتم لنا جماع أمام الناس، وألا يكون جماعنا إلا باستتار، لا كما يفعل للأسف الشديد الآن أناس نسبوا للبشرية في أوروبا علنا في الطرقات يسفدون سفود الكلاب، الرجل مع الأنثى في الشارع عاريان كيوم ولدتهم أمهاتهم في الطرقات، ولو نظرت أنت إليهم فأنت الشاذ الذي تحاكم. رب العباد أراد أن يسمو بنا في هذا المجال سمو الجمال، وأبينا إلا أن نحط انحطاط الكلاب، لأن الذي يسفد في الطرقات هم الكلاب، والكلب الوحيد اللي ما عندوش دم في هذا المجال أمام الناس وعلنا بلا مفضوح، هم الآن أقل من الكلاب، لأن الكلب على الأقل وفي، يفي لمن عاشره، هم يفعلون ذلك في الحرام ولا يوفي من عاشر معاشرة. نسأل الله السلامة. الإسلام أخذ كما قلت لنا من كل زوج أجمل ما عنده. أضرب مثال آخر، لا داعي للطير والحيوان، بالليل والنهار، ولذلك جاءت الآية سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ثم بين آية زوجين آخرين فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فعد الليل والنهار زوجان، إن طال الليل قصر النهار، وإن طال النهار قصر الليل. هل رأيتم يوما اختلت موازين الليل والنهار؟ هذا الانسجام العجيب بين الليل والنهار أراد الله أن ينقله للأزواج من البشر، أراد أن يجعل بين الزوجين حدودا فيها الطرفان يسبحان بحيث لا يبغي طرف على الآخر. إن طال الليل قصر النهار، كذا الحال مع الزوج والزوجة، إن اشتد الرجل لانت المرأة، وإن اشتدت المرأة لان الرجل، إن أخطأ الرجل عفت المرأة، وإن أخطأت المرأة عفى الرجل، وكما تدين يا فتاة دان. توافق عجيب، لا يعيب الليل ظلمته ولا يعيب النهار قوة حرارته. كذا الحال مع الذكر والأنثى. لا يعيب المرأة أنوثتها وسكناها، ولا يعيب الرجل غلظته وقوته، بل جعل الله بين هذين تواكبا به تتم الحياة كتواكب الليل والنهار. ولذلك ذكر في القرآن نص صريح يلفت انتباهنا إليه أن الدنيا محال أن تتم بليل وحده دون نهار، ومحال أن تستقيم بنهار وحده دون ليل، وكذا الحياة الزوجية. لا يستقيم الأمر لو صرنا جميعا رجال، ولا يستقيم الأمر إن صار الجميع نساء. ولهذا قال تعالى عن الليل والنهار: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وده تشبيه يقرب لنا مسألة أزواجنا أو تزاوجنا. لو صار الكل رجال، ها؟ فلمن يسكن الرجال؟ يسكن الرجل لرجل؟ لا يستطيع، ولن يجد سكنه. والعكس بالعكس، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هيجعلها كلها نساء، ها؟ لا رجال، فمن يقوم على شؤون النساء؟ فالحياة لا تستقيم إلا بالذكر والأنثى. ولذلك ضرب الله في آية أخرى هذين المثالين فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فربط بين هذين الزوجين، فجعل زواج الرجل بالأنثى كزواج الليل بالنهار. ولو عينا هذه الحقيقة وعشناها على أننا طرفين في سفينة يعين بعضنا بعضا على النجاة والسلامة، ما آذى واحدا منا الآخر. ولكن أن نتزوج ويظن الرجل أنه الواجب على غيره أن يطيعه، فيحاول أن ينازع السلطات حتى يتدخل فيما يخص المرأة في البيت، هذا لا يصلح وهذا يصلح، وهذا تفعلي فيه كذا، وهذا حتى في شؤونها الخاص بملكها مملكتها داخل بيتها. والعكس، امرأة تخرج عن حدود بيتها لتنازع الرجل في عمله خارج البيت: لماذا كلمت فلان؟ لماذا تحدثت مع فلانة؟ لماذا محكمة؟ هي تنازع من جانب وهو ينازع من جانب. هل هذه حياة زوجية ام صراع زوجي؟ هذا حال الناس. الاسلام علمنا ان لكل الحدود، داخل البيت مملكة الانثى لا يتدخل فيها الرجل، لا يسأل عما عهد، خارج البيت مملكة الرجل لا تنازعه فيه الانثى. ولذا قال الشاعر: ان خلته يخفي دفين سره لا تسألي، او باح بالسر الدفين اليك يوما فاحفظيه. لابد ان نتفطن لهذه المعاني. فاستقامة حياة الزوجين ان يكون لكل منهما مسارة لا ينازع فيه صاحبه. فلو اننا عشنا هذه الآية وتواكبنا تواكب الليل والنهار، اليست هذه غاية المراد في الحياة الزوجية؟ يا اخوان لابد ان نتفطن. لقد اراد الله تعالى ان يربطنا بازواج كونه، وأن ينتقي لنا منهم أسمى ما عندهم، أسمى ما عندهم. حتى ضرب لنا مثال بآية أخرى، قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أرى الله أن يعلمنا أن لكل منا فلكه الذي فيه يسبح، كالليل والنهار والشمس والقمر. هل يلتقي الليل والنهار؟ هل يلتقي الشمس والقمر؟ يوم أن يلتقي تقوم الساعة. وكذا الرجل والمرأة،
يوم ان يصطدما ويخرج كل منهما عن فلكه ستنفك الحياة الزوجية. اما ان يسير كل في مساره، كل يسبح في فلكه لا ينازع صاحبه في فلكه في ملكه، ستستقيم الحياة كما استقام الليل والنهار وكما استقامت الشمس مع القمر. الناس بالليل في حاجة للقمر، والناس في النهار في حاجة إلى الشمس، فلن نستغني عن الرجال ولن نستغني عن النساء. هذه الحياة الزوجية، ولذا أمرنا أن نعيش هذه المعاني في بيوتنا، وأن نكون أحرص الخلق على نسائنا، أن نحتوي النساء، فإن أرادت أن تخرج عن حدودها رددناها بالرشد واللين. اللي تعتدي تقوم، لكن إن لم تعتدي وسارت في فلكها فسر أنت في فلكك دون إيذاء لها. وذلك الصحابية في حديث أم زرع أنك تصف زوجها تقول زوجي كليلة هذا، يعني بلغ من جماله أن صار كأجمل ليل عرفته الجزيرة العربية وهو ليلة هذا. قالت زوجي كليلة هذا، لا حر ولا قر، لو حار وله بارد، له شديد وله لين أوي، لكن الاعتدال مطلوب، لا حر ولا قر ولا ملل ولا سآبة. وممكن يكون معتدل في سلوكه ولكن تمله لأنه عايش لوحده، لا ده لا يمل لأن كل يوم يجدد حياته معها بالملاعبة وبالملاطفة والمقابلة وبالتقليل وغيرها، كما يفعل الأخ مع الأخ، الإخوة لا يمل بعضهم، كل ما يقابل الأخ أهلاً فلان من أحضر، حتى صارت لقاءاتنا مبوسات شغالين بوسة تقبيل. تفعل هذا مع أخ لك في الله لم تؤمر بفعل ذلك معه إلا بعد غيبة طالت، كما ورد في الحديث يلقى الرجل منا أخاه أيعانقه؟ قال رسول الله لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. احنا جعلنا لقاءات الإخوة بالتقبيل والعناق، ولقاءات الزوجة بالعبس والنفور داخل وش النحت وجه النحت. يا أخي اعتبرها أخ في الله وادخل عليها بالحب، هي أحق بهذا من الرجل، أحق بهذا من صاحبك. إن كان لصاحبك حق فهي بهذا الحق أحق. هل وعى هذا رجال؟ لنفصل هذه المعاني حتى تكون بالفعل حياتنا الزوجية تزاوج تواكب لا تزاوج تنافر، تزاوج التقاء. لكن يصير الاثنين رجال مشكلة، يصير الاثنين نساء مشكلة. فلا المرأة إن تخلت عن أنوثتها وترجلت استقامت الحياة الزوجية، ولا الرجل إن تخلى عن ذكورته وتأنث استقامت الحياة الزوجية. لكن لا بد للرجل أن يكون رجلا وللأنثى أن تكون أنثى حتى تستقيم الحياة الزوجية. واضح كلامي؟ فإن صرنا ليل في ليل بلا نهار هلكنا، أو نهار بلا ليل هلكنا، إن صرنا في قمر مضيء وحده هلكنا مع جمال القمر. القمر جميل صحيح لكن لا نحتمل طول مكس، والشمس شديدة لكن لا نستغني عنها، أليس كذلك؟ وكذا الحال بين الذكر والأنثى، فالرجل وإن كان على الأنثى شديد لا تستغني الأنثى عن شدته، والأنثى وإن كانت وديعة لكن الرجل لا يحتمل استمرار حالها على ما هو عليه، أو أن يصير هو مثلها فيصير قمرين. إحنا محتاجين لشمس وقمر، مش قمرين أو شمسين، لا، شمس وقمر، ذكر وأنثى، لا ذكرين ولا أنثيين. هذا التوافق المطلوب في حياة زوجي، ولذا أمرنا بتقوى الله في هذا المجال. وجاء الأمر في الآيات الثلاثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثلاث آيات نصت على التقوى، وبها كان يبدأ النبي خطبة النكاح. لنفصل هذا المعنى، فالتقوى وحدها هي الموصل لهذا، موصل طريق الاستقامة بين الزوج والزوج. حدث منازعة يبقى المنازعة في حدود مسموح بها،
ولذا رأينا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أشرف نساء العالمين. كنا ننازع أن النبي في شيء تحدث تغضب من شيء أحزنه، تهجر النبي، هي التي تهجر، كما ورد في الحديث الصحيح كنا نساء النبي يهجرن رسول الله اليوم إلى الليل، هي اللي تهجره، يناديها لا تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوم أن جاء لعائشة ببراءتها من حادث الإفك قالت والله لا أشكرك، ما أشكركش عشان جئت تبشرني، لكن أشكر ربي الذي برأني من فوق سبع سماوات. هي امرأة، هي امرأة ما خرجت عن كونها امرأة، يتقبل الرجل منها مثل هذا، ولذلك أخذ النبي كلامها بصدر رحم. في نفسها شيء أحزنها، يجب على الرجل أن يحتويها في هذا الشيء حتى يذهب عنها ما أحزنها، وهذا ما نعته القرآن، ما نعت القرآن به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال فلا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وصل بهم في حد المعاملة إلى مرحلة لا تجد امرأة منهن في صدرها من النبي شيئا. هذا هو المطلوب من الرجال، فعل النبي هذا مع تسع، أفلا نفعله نحن مع واحدة؟ واحدة فقط، ها؟ ومن رزق باثنتين نسأل الله أن يعينه، ومن رزق بثلاثة نسأل الله له توفيقه وثباتا على الأمر، ومن رزق بأربع فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة كبيرة، نسأل الله أن يعينه، نسأل الله أن يعينه، لأن هذا أمر يحتاج لطولة بال شديدة ولصبر شديد، صبر شديد. فيا إخوان نتفطن لهذه المعاني، نتفطن لهذه المعاني، وإن كان طبعا المتزوجين يروا ذلك لونا من الدلال. ورحم الله أحد علمائنا كان متزوج باثنتين فأرسل له آخر يذم زواجه، قال يا من تزوج باثنتين على الطائر، ما العدل بين الاثنتين بممكن، لو كنت تعدل ما أخذت الثانية. فأجابه بعد تشطير لكلماته قال يا من تزوج باثنتين على الطائر، وعظ العباد بما ترى من فائدة، أي من فوائد التعدد والزوجات، وعظ العبادة بما ترى من فائدة، ما العدل بين الاثنتين بممكن حقا ولكن الضرورة قاضية. فإخواننا تفطن لهذه المعاني، فالمطلوب منا أن تكون هكذا حياتنا الزوجية. ولهذا قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، في آية أخرى علل خلقة الزوجة فقال وخلق هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. سكن، هل تحيا بلا دار؟ اللي يحيا شريد في الطرقات ده تسمى حياته حياة؟ فإن كان للبدن جدار يحتويه فللروح امرأة أو للشهوة امرأة تحتويها، لا يحتويها غير الأنثى، ها؟ ولن تجد بغيتك إلا عند أنثى في هذا الباب. فلنسكن لمن جعلهن الله لنا سكنا، ونكتفي بهذا. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. احنا عطلنا اخواننا حتى لا ملوا، خاصة لبعض اخواننا طلبوا التخفيف، فلا اود اطالة، وان كان موضوع خلق الذرية يحتاج لشيء من التفصيل، لكن نرجئه للقاء القادم ان شاء الله يوم الاحد. اسأل الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقني وإياكم التخلق بأخلاق القرآن. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اللهم ارزقنا الإلف والمودة مع أهلنا وزوجاتنا، اللهم اجعلنا من خير الناس لأهلنا، اللهم اجعلنا من خير الناس لأهلنا، اللهم اجعلنا من خير الناس لأهلنا، اللهم ارزقنا الحرص على دعوة عبادك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث الوارد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء قبل النوم وإن كان جنبا، وإن كان إيش يعني لو جامع زوجته وأراد أن ينام دون اغتسال فليتوضأ وضوءه للصلاة. فالأخ بيسأل يقول هل يجوز بعد هذا قراءة القرآن؟ نقول إن كان بمس المصحف فلا، لأنه لا زال جنب. وذلك قال العلماء يعني جعلوه لغز، قالوا هذا الوضوء الذي لا ينقض بخروج الريح ولا بالنواقض، يعني تتوضأ وبعد أن تتوضأ وضوءك وأنت جنب تخرج ريح، لا تطالب بإعادة الوضوء، لكن يكفيك أن تتطهر، لأن الإنسان معلوم أنه بعد الجنابة يكون في حالة شديدة، لو نام عندها تلبسه الشيطان وأتعبه أثناء نومه، لكن تجديد الوضوء يدفع أذى الشيطان عنه. لذا سن لنا أن ألا ننام إلا على وضوء دفعا للشيطان عنا، لكن لا يحل لنا هذا الوضوء مس المصحف.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.